بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه دورتنا العلمية 38 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي مركز ميت غمر، وهي في عدد من الرسائل. نبدأ رسالتنا الأولى مع رسالة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجة هذا الإمام المجدد الذي جدد للأمة دينها وعلم الأمة توحيد الله سبحانه وتعالى، وصنف فيه واجتهد فيه آناء الليل وآناء النهار حتى حبر الأمة قضية التوحيد وبين لها دين محمد صلى الله عليه وسلم، وحذرها من كل مخالفة تخالف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق رحمه الله تعالى بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل، دين الرسول صلى الله عليه وسلم القائم على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبادة والتوجه، ودين أبي جهل القائم على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الإمام الذي نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، والذي أحيا الله سبحانه وتعالى وجدد به دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو إمام مجدد بحق، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد صنف رحمه الله تعالى المصنفات الكثيرة في التوحيد، ومن أبرزها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومسائل الجاهلية، والقواعد الأربع، وغير ذلك من هذه الكتب النافعة، فنفع الله به نفعا عظيما. هذه رسالتنا الأولى مع هذا الإمام المجدد ومع هذا الحبر الفهام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، يعرف الإنسان أن الله لما خلقنا ما تركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل، أولهم نوح وآخرهم محمد عليه السلام، وحقنا منهم خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن آخر الأمم، وجاءنا بكتاب من عند الله.
نعم، هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن تقعد عندنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل خلقهم وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. وظيفة الرسل أن يكونوا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن قام بالتوحيد وعبد الله، ومنذرين لمن خالف ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسل معهم مادة الحياة، حياة القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فحياة القلب إنما تكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبربط الناس بهذا المنهاج العظيم، وهو منهاج الرسل والأنبياء. أول هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى أهل الأرض نوح عليه السلام،
ومما يدل على أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل قوله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد في الصحيحين حديث الشفاعة أن الناس يقولون لنوح عليه السلام أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم. وخاتم هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أنه خاتم الرسل قول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. سيبها يا أخي كده أحسن خلاص، استنى محمد. نعم اقرأ كده.
المسألة الثانية أن الذي في الكتاب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأكبر المعروف وأوجبه أول ما فرض الله وهو التوحيد، والتوحيد اسم لفعلك إن كانت أعمالك كلها لله فأنت موحد، فإن كان فيها شرك للمخلوق فأنت مشرك.
يعني المسألة الثانية أن الله عز وجل أرسل الرسل بكتب وأنزل معهم كتب، هذه الكتب هذه الكتب التي هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أكبر المعروف التوحيد وأكبر المنكر الشرك. ومما يدل على أنه أكبر المعروف التوحيد وأكبر المنكر الشرك أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر الأول في هذه الأمة هو التوحيد، وجعل النهي الأول في هذه الأمة هو الشرك. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قم فأنذر يعني عن الشرك، وربك فكبر يعني عظيم التوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجوها تركها. وهذا الذي قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقال أيضا في موضع آخر وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. ولهذا أعظم الأوامر بعد التوحيد الصلاة، ولم يأمر الله عز وجل بالصلاة إلا بعد 10 سنوات، يعني بقي المجتمع المسلم مشغولا بالتوحيد على مدار 10 سنوات، بعد ذلك أمر الله عز وجل بالصلاة، ونهى الله عن الشرك قبل النهي عن الزنا وأكل الربا. آيات النهي عن الربا من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني. فهذا مما يدل على أن الشرك خطير. نعم.
المسألة الثالثة أنك تعرف أن عقب هذا الموت بعث وجنة ونار، فالذي اتبع ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدين له الجنة، والذي ما أطاعه أو ما رفع رأسا لما جاء به فهو في النار. وهذه المسائل هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، فإذا كان ما عرفها ضربته الملائكة بمرزبة من حديد لو يجتمع عليها أهل منى ما أقالوها. فالواجب على الإنسان أن يخاف النار ويرجو الجنة، والله المستعان.
نعم، الشيخ محمد يرتب مسائله ويدعو على طريقة القرآن، فالقرآن ركز على التوحيد والنبوات والمعاد. فالمسألة الثالثة التي بيانها الشيخ هنا رحمه الله تعالى هي مسألة البعث، فإن الناس يعودون إلى ربهم وهم مجزيون بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهكذا. نعم. فذكر رحمه الله تعالى هنا البعث، لأن هذا البعث هو الميعاد، مما كانت تنكره قريش، فكانوا لا يرون البعث وأن الناس مجزيون على أعمالهم. فبين الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يبعث عباده، وإذا كان يبعث عباده فإنهم مجزيون على أعمالهم، وأعظم ما يجازى العباد عليه وإذا تكون المحاسبة فيه أمر التوحيد وأمر الشرك. ولهذا إذا مات الإنسان على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره أبدا، وما إذا مات على التوحيد فإنه إما ألا يدخل النار ابتداء ويدخل الجنة، وإما أنه إذا دخل النار وعذب على معصيه فإنه يخرج منها، ولهذا التوحيد لا يمنع من دخول النار، إنما يمنع من الخلود في النار. فرق بين الدخول والخلود، أما الخلود فيمنع منه التوحيد، وأما الدخول فلا يمنع منه التوحيد إلا إذا كان توحيدا كاملا. فإذا كان توحيدا كاملا منع، كان توحيد كاملا وليس مع العبد معاصي فإنه يمتنع أن يدخل النار، بل يغفر الله عز وجل له. ولهذا قال رحمه الله تعالى، ولهذا قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وعلى رأس هذه الطاعات توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي أسئلة القبر المعروفة. فإذا كان الإنسان سيدخل القبر ثم من بعد يبعث، فلا بد من إعداد العدة لأسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك وما نبيك.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أهم ما عليك معرفة الرسالة التي أرسل الله إليك، فإنها أصل العلم وقاعدته. فتأمل قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وأما معرفة حقنا من الرسل ففي قوله تعالى:
نعم انتبهوا إخواني، قولي أعلم رحمك الله أن أهم ما عليك معرفة الرسالة التي أرسل الله إليك. الشيخ محمد هذا الرجل عالم السلف النحرير الذي يتكلم بطريقة القرآن والسنة ويركز على الأصول، مثل ما أشرنا في الخطبة إلى أن أول أمر ينبغي أن يعتني به الدعاء أمر التوحيد وأمر العقيدة، ولا نمل يا إخواني. تكلم في التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد إلى أن تموت. توحيد ما ينتقل منه إلى غيره أبدا، توحيد ما يترك. لابد أن نركز على العقيدة وعلى التوحيد وعلى الأصول. أصل الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، أصل الاتباع، أصل أصول عقيدة المعروفة. فالشيخ هنا يبين ويقول: اعلم أن أهم ما عليك معرفته هو معرفة الرسالة التي أرسل الله إليه، فإنها أصل علم وقاعدته، وبما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي جاء به النبي؟ اسأل نفسك: هذا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن به؟ يقول: نعم أؤمن برسول الله. نقول: بما جاء رسول الله؟ الرسول جاء بماذا؟ معنى هذا أن هذا أمر لا بد من معرفته، لا بد من التنبيه عليه. أنت تؤمن بالرسول إيمانا مجردا هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم رسوله وفقط، أو أنك لا بد أن تتبصر رسالة ونبوته؟ فبما أرسل صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن تعرف مضمون الرسالة، معنى الرسالة، محتوى الرسالة، أو أنك فقط تكتفي بأنه رسولك؟ رسولك أرسل إليك، بأي شيء أرسل إليك؟ سمي رسولا، سمي رسولا بأي شيء أرسل؟ يبقى لابد من التركيز على هذه المسألة. ولهذا قال: فتأمل قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا جاء بالهدى الذي ينبغي أن تتبعه، لأن من اتبعه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأما من انحرف عنه فإنه في ضلال مبين وفي معيشة ضنك. نعم. وكذلك تبين أيضا وتأمل قول الله: إن أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبيين إلى آخر الآيات، لتعلم أن الدعوة أو أن الرسالة التي جاء بها النبي هي مضمون ما جاء به الرسل السابقون، فإن الرسل السابقين قد جاءوا بدعوة التوحيد، كذلك جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أوحينا إليك كما أوحينا لنوح ونبينا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآيات أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح. ما الذي أوحاه الله إلى نوح وإلى محمد وإلى إبراهيم وإلى كذا؟ أوحى إليهم عقيدة التوحيد والإيمان بالبعث، وأن الناس يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الشرائع فمختلفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، منها الموافق ومنها المخالف. لكن الرسالة أساسها الإسلام العام الذي جاء به جميع الرسل، هو إسلام التوحيد، إسلام التوحيد. نعم.
وأما معرفة حقنا من الرسل ففي قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإن فهمت هذا فهما جيدا هان عليك معرفة دينك، ولكن لا يعرفه معرفة جيدة إلا من عرف حال أكثر الناس أنهم تبع لأهل زمانهم.
ما معنى قول الشيخ هنا وما معرفة حقنا من الرسل؟ ففي قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا لفرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا، فما حق الرسل يا إخوان هنا في الآية؟ طاعتهم وعدم عصيانهم، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فدل هذا على أن معصية الرسل تستوجب عذاب الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد من معرفة الرسول وبما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم وما حق الرسول. ولهذا لما نعرف أمتنا هذا الصغار قبل الكبار نعرف هذا يا إخوان، ما من الرسول، ما معنى الرسول، بما أرسل به الرسول، ما حق الرسول، من الذي عاد الرسول، في أي شيء عاد هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم. دي أمور كلها متعلقة بماذا؟ متعلقة بالرسالة. نعم، ودي الأساس أصلا، هذا الأساس.
ولكن لا يعرفه معرفة جيدة إلا من عرف حال أكثر الناس أنهم تبع لأهل زمانهم ولم يسألوا عن هذا الأمر العظيم الذي قال الله فيه كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
نعم سبحان الله، يقول ولكن لا يعرفه معرفة جيدة إلا من عرف حال أكثر الناس أنهم تابع لأهل زمانهم ولم يسألوا عن هذا الأمر العظيم، يعني الذي جاءت به الرسل، لم يسألوا عن هذا الأمر العظيم الذي قال الله فيه قل ونبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وما النبأ العظيم هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد والبعث وغير ذلك؟ وقول الله عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نعم،
قال الشيخ رحمه الله وذكر رحمه الله مسائل. الأولى أن تعرف أن طلب العلم فريضة على كل ذكر وأنثى، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي الآيات. الثانية أنك إذا أردت البحث عن هدى الله
العلم فريضة، وطلب العلم إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرضا كفائيا وإما أن يكون مستحبا، فعلى حسب. فإن تعلق بواجب عيني فهو واجب عيني، وإن تعلق بواجب كفائي فهو كفائي، وإن تعلق بمستحب فهو مستحب. فطلب علم المستحب مستحب، وطلب علم الواجب واجب، كان كفائيا فهو كفائي، وإن كان عينيا فهو عيني. وطلب العلم المحرم حرام، وطلب المكروه مكروه. فطلب العلم تجري عليه الأحكام الخمسة، فهناك ما يتعين على الإنسان معرفته وهو ما تصح بعقيدته وعبادته ومعاملته. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا، الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا، هذا واجب، هذا واجب. فالعلم إما فرض إن تعلق بفرض، وإما مستحب إن تعلق بمستحب، فعلى حسب. فطلب العلم يأخذ حكمه مما تعلق به، فتارة يكون واجبا عينيا وتارة يكون واجبا كفائيا. فعلم ما تصح به صلاتك هذا واجب عين عليك، علم أركان الإسلام الخمسة وما تصح به عبادتك هذا واجب عليك، هذا واجب عيني، لأن هذه فروض عينية. أركان الإسلام الخمسة الشهادتان الصلاة الصوم الزكاة الحج هذا واجب عين عليك لأنه فرض عين، وهكذا. وهناك المستحب، علم المستحب، العلم بالسواك وأداب السواك وكذا، هذا علم مستحب. يبقى العلم إذا تجري عليه الأحكام الخمسة. هناك العلم المحرم كعلم السحر، كعلم السحر هذا محرم، فلا يجوز لك أن تطلب العلم المحرم. نعم، الثانية
أنك إذا أردت البحث عن هدى الله الذي جاء من عنده أنك تبتدئ بالأسهل، فالأسهل وأسهل ما يكون وأهمه القصص التي قص الله علينا، التي قص الله علينا عن الأنبياء وأممهم.
الثالثة.
الثالثة أن أول ما تبتدئ به من القصص التي قص الله قصة أبيك آدم وإبليس وما ذكر الله عنهم، وكون آدم لما اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. وأكثر الناس يظنون أن الاعتراف بالذنب مذلة، ويستهزئون بمن أقر بذنبه واعترف وتاب منه. وكون إبليس لعنه الله لما احتج بالقدر ولم يعترف بذنبه أن الله طرده وآيسه من رحمته. وكون أكثر الناس يظن أن فعل إبليس هو الذي يرضاه الله ويزدري على من فعل
من فعل فعل
آدم. نعوذ بالله من سوء الفعل.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولكنه يستدل بفعل إبليس وهو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فلئن قلت له لما زنيت، لما سرقت، لما قتلت، لما فعلت كذا، قال هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى علي. وهذا لا يجوز، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لكن الاحتجاج بالقدر على أن هذه المعصية إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل أرادها كونا وقدرا، فنعم فنحن نؤمن أن لله سبحانه وتعالى إرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية أن يقع بها كل ما في الكون مما يحب الله ومما لا يحب، يقع بها الكفر ويقع بها الإيمان، تقع بها الطاعات ويقع بها المعاصي، كلها بإرادة كونية. والإرادة الشرعية يقع بها محبوب الله سبحانه وتعالى وتكون متعلقة بما يحبه الله عز وجل وبما أمر به شرعا كالعبادات والطاعات والإيمان وغير ذلك. ولهذا كل مراد شرعي مراد كوني، وليس كل مراد كوني مرادا شرعيا. واضح إخواني؟ يعني الكفر هذا مراد كوني وشرعي ولا مراد كوني فقط؟ هذا مراد كوني، لكن الإيمان مراد شرعي وكوني، مراد شرعي وكوني. فإذا المعاصي هذه نؤمن بأن الله قدرها، لكن لا نحتج بها بالقدر على المعاصي. ولهذا المحظور هنا ليس أننا نحتاج أن القدر أن هذه المعصية بقدر الله، لا، إنما المحظور أن تحتج بالقدر على المعصية، أن تبرر المعصية بالقدر وتقول هذه إيه؟ بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني لا تؤخذني وقد قدره الله عز وجل. نقول الله قدر الكفر وقدر كذا وقدر خلق إبليس، فلنرضى بذلك؟ فلا بد هنا من التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية. ولهذا التفريق بين المراد الكوني والشرعي هذه مسألة مهمة لك، مهمة جدا، تحل لك كثيرا من العقد التي يعقدها أهل الضلال وأهل البدع، كما سمعتم كثيرا لما كانوا يستدلون على المظاهرات والثورات بأنها وقعت بقدر الله، وكأنما أتوا على الدليل من كتاب الله على هذه الثورات، أتوا بالدليل خلاص على هذه الثورات وقالوا هذه وقعت بقدر الله وكأن هذا هو الدليل. توقعت بقدر الله، ما فيها نزاع، أحد ينازع في هذا؟ لكن الذي تعبدنا الله به أمرا ونهيا هو ما تعلق بالخطاب الشرعي مما أمرنا الله به ومما نهانا الله عز وجل عنه. فما نهانا الله وجب الانتهاء عنه، وما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وجب امتثاله. ما لنا علاقة بما قدر الله أو ما قدر، فإن ما قدره الله سبحانه وتعالى فيه المراد الشرعي وفيه المراد الايه؟ الكوني. فهنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما بيّن أن طلب العلم فريضة وكذا، وبيّن أن أي علم هذا الذي نطلبه إنما هو الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كله هذه الأمور متسلسلة، يجب عليك طلب العلم. طب أي علم؟ أي علم؟ العلم الذي جاء به النبي، والعلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو العلم، وهو الذي قاله الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه وإلى أولي الأمر منهم، والأولي أمر من العلماء والأمراء. فالذي عناه الله سبحانه وتعالى بهذا كله هو العلم الشرعي الخالص من الشوائب. ولهذا لا يسمى علم أهل البدع علما بإطلاق، إنما هذا يقال علم منحرف، علم كذا، علم كذا. نعم. فهنا لما قال بوجوب العلم، فأي علم يطلب؟ هو العلم القائم على هداية الرسل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، انتقل بعد ذلك قائلا إذا أردت البحث عن هدى الله الذي جاء من عنده ابتدئ بالأسهل فالأسهل، انظر إلى القصص. وليس يريد الشيخ من النظر في القصص أنك تريد حيثيات القصة ومعرفة أحداث القصة دون الارتباط بعبارها وعظاتها، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فما هو هذا القصص؟ تقف عند عبره وعند عظاته لتعرف حقيقة الصراع بين الرسل وبين أقوامهم. وعلى رأس هذا القصص قصة آدم، لأن بدء الصراع بين الحق والباطل كان بقصة آدم عليه السلام حين أبى إبليس السجود له، فكان هنا بداية الصراع، لأنه قال لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم ما في الأرض، لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ولآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا بدء الصراع يا أخواني بين الحق وبين الباطل، بين إبليس وبين آدم عليه السلام. ومنذ هذه اللحظة وقد انطلقت الشرارة الأولى في هذا الصراع، ولم تتوقف عجلته حتى يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. وهذا الذي عناه صلى الله عليه وسلم بقوله كما جاء في الصحيحين ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. فأراد الشيخ محمد أن يلفت نظرك إلى قصة آدم وما فيها من العبر والعظات وما فيها من إشارة إلى هذا الصراع، وأن هذا الصراع لا يمكن مقاومة الباطل فيه إلا بسلطان الحجة والحق. إبليس لا يمكن أن تصرعه، أنت ما تراه حتى تصرعه، لا يمكن أن تضربه بالرصاص، لا يمكن أن تفجره. فإبليس لا يرى، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن مقاومة إبليس باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، مقاومة إبليس بمعرفة حجج الله سبحانه وتعالى، بمعرفة الأدلة الشرعية، فتقهر له كل باطن ينصب شباكه على وجه الأرض، ينصب شباكه ويأتي العالم. ولهذا كان عالم واحد أشد على إبليس من ملء الأرض من العباد، لأن العالم هو الذي يكشف مخططات إبليس للناس، وهو الذي يبين الناس عمل إبليس كأنما رأي عين وهكذا. نعم.
اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا، وأن ترزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا أرحم الراحمين. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويا من يقول ادعوني أستجب لكم، أن تقبل منا وأن تهدينا لما تحب وترضى، والله أعلم.
أحرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن قلت هذا الرجل ما وضع سن قلمه على قرطاسه إلا وهو يكتب الراسخ من العلم. ولهذا كان يقول مشايخنا لنا كالشيخ الأطرم رحمه الله تعالى، يقول ميزة هذا الإمام أنه ما صنف إلا بعد ما استوى عوده، لم يصنف الشيخ محمد إلا بعد سن 50، ولما صنف نظر، فما صنف إلا فيما يحتاجه الناس، ما كثر كلاما كثيرا لا يضيف فيه إلا القليل، وإنما صنف رحمه الله في حاجة القوم، في حاجة الأمة، في مرضها ودائها العضال الخطير. ولهذا كتابات ابن عبد الوهاب في التوحيد ليس لها نظير في المكتبة الإسلامية على وفق تقسيماتها وتبويباتها، ليس لها نظير في المكتبة الإسلامية. كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب، ما الكتاب الذي يناظره؟ ما الكتاب الذي يناظره؟ كتاب مسائل الجاهلية، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، كلها كتب مباركة سبحان الله. نعم. قال رحمه الله ينبغي المعلم
قال رحمه الله: ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، فإن كان مما يقرأ.
سبحان الله، بدأ فيما مضى قال يتعين على الإنسان طلب العلم. من طلب علم نجاة يا أخواني، ما في أبدا نجاة إلا بالعلم. ولهذا جميع المشايخ دعوة وصية جميع المشايخ إذا جاء طالب يسترشدهم يقول له إيه انصحني يا شيخ، يقول عليك بطلب العلم. هذه النصيحة الأولى يا أخواني، لأن كل خير يترتب على طلب العلم. كيف نعرف خيرا من شر؟ كيف نعرف سنة من بدعة؟ كيف نعرف توحيدا من شرك؟ إلا بالعلم. كيف نعرف مبتدعا من سلفي سني؟ إلا بالعلم. كيف ترد على أهل الأهواء والبدع؟ إلا بالعلم. كيف تميز بين الصراط المستقيم وصراط المغضوب عليهم والضالين؟ العلم. ولهذا من لا علم له لا يحل له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا موسى عليه السلام لما دل على رجل عنده من العلم ما ليس عنده قال: كيف السبيل إلى لقية؟ كيف السبيل إلى لقية؟ وسأل السبيل لقية، وأخذ غلامه وحمل غداءه وأتى الخضر ليتعلم منه مسائل، وكان فرحا بها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ما فعله موسى عليه السلام ويقول: رحم الله أخي موسى، لو صبر لقص الله عز وجل علينا كذا وكذا. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. هنا أيضا يبين رحمه الله تعالى فيقول: ينبغي المعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه. يا سلام، هذه كلمة رائعة جدا. أما وقد تعلمت وتصدرت فكيف تنقل العلم وكيف تعلم؟ والطلب لابد أن ينطلق من طريقة، والتدريس لابد أن ينطلق من طريقة، ومن حرم الطريقة حرم الإصابة والتوفيق. وأنت تطلب لابد من طريق، وإلا أهدرت حياتك وعمرك وأنت لا تعرف ما الذي تطلبه وما الذي تتركه. فإن تعلمت ووفقك الله سبحانه وتعالى وهداك وصار عندك قسط تتصدر به، فكيف تعلم؟ كيف تعلم؟ لابد من طريقة. طريقة في التعليم، طريقة التعليم ابدأ بالأسهل فالأسهل، ابدأ بأصول الشريعة، ابدأ بما لو مت أنت بعد درس واحد مت على خير لو عرفه الناس لكانوا على خير عظيم. قرر للناس، لو أعطيت درس مدة ربع ساعة قرر للناس أصول الشريعة السهلة، قرر الإيمان بالله عز وجل، ومن الإيمان بالله الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والطاعة، وأن كل هذا لا نعرفه إلا من طريق واحد هو طريق الرسول، وأن الذي بلغ إلينا ميراث الرسول هم الصحابة، وأن من تبع الصحابة والرسول فمرضي عنهم، ومن خالفهم فهم أصحاب النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتنب كل سبيل يخالف سبيل الصحابة. باختصار أصول، وأن الناس سيبعثون بعدما يموتون، وأن الله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو علمت الأمة في الدقائق ديت وميت، فما الذي علمته إياهم؟ واحد، توحيد الله سبحانه وتعالى ووجوب طاعته ونبذ كل عبادة سوى عبادة الله. طيب، اثنين، علمتهم الاتباع، وأنه على كل واحد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع شيخا ولا شعارا ولا جماعة ولا كذا في مخالفة هدي رسول الله. يبقى الطريق واحد هو طريق النبي، وأن ترد عن الصحابة فهم أدوات العلم التي فهم الأدوات التي نقل إلينا العلم عن طريقهم، فهم الذين بلغوا ميراث الرسول وكانوا رابطا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، وأن التابعين مرضي عنهم ما تبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتجنب كل فريق وكل طائفة وكل فرقة تخالف هديهم وما هم عليه. يبقى هذا خير. يبقى ابدأ بصغار العلم قبل كباره، كما يقول أهل العلم في تعريف الرباني: وهو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. مسائل واضحة قبل المسائل المشكلة، مسائل واضحة يعني قبل ما أعرفه منهج القدرية الدقيق والرد عليه أعرفه أصلا الإيمان بالقدر، أن نؤمن بأن كل شيء في الكون هذا بالقدر. يا رجل، أنت تزوجت بالقدر، طلقت بالقدر، عملت بقدر، عزلت من عملك بقدر، أكلت بقدر، شربت بقدر، كل حاجة بالقدر، تؤمن بأن الله علم، علم ما العباد فاعلون وكتب عنده في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء ما وقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى، فهو الذي قدر هذا وشاء الله سبحانه وتعالى، فكان فعلك هذا بقدر الله، فالدرس اليوم بقدر الله، والخطبة بقدر الله، وكلماتك في الخطبة بقدر الله، كل حاجة بقدر الله يا اخوان، كل حاجة بقدر الله. انا طلعت من بيتنا وموضوع في الخطبة، في الطريق بقى موضوع تاني، بقى موضوع رابع، وانا بقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه اثناء المقدمة، بقى موضوع رابع. اما بعد ده الموضوع الاخير، حسب اللي بيدخل واللي بيطلع واللي بشوفه ايه اللي ينفع مع الناس دي، واخد بالك؟ فاذا سبحان الله تعد العدة، ولكن يقدر الله عز وجل لك ايه، لك غيره. والله يا اخواني الموضوع اللي خططت بيه ده من المقدمة، وانا اتكلم بالمقدمة اتكلم، هقول اما بعد، ها هقول ايه، اقول ايه، اقول تربية الوقت في الاسلام، ولا اقول حديث ابن عباس يا غلام، ولا اقول حديث معاذ كذا، ولا اتكلم في معتقد موضوعات عديدة، موضوعات، ولا السحر، موضوع السحر كلها. اما بعد بدأ الموضوع، يبقى ده كل شيء بقدر سبحان الله، بقدر الله سبحانه وتعالى، يبقى تؤمن بان هذا الامام بقدر قبل ما تتفرع في مسائل الفرق. نعم. فالشيخنا يقول كلمة جميلة رائعة، على المربي على المعلم أن يتفقد حال الناس، وأن يتفقد حال الطلبة، وأن يتفقد حال المستمع. من هنا يا إخواني إحنا بنقول لما تيجي مثلا في المساجد الجديدة تكون أنت رايح بموضوع اثنين ثلاثة أربعة، ما انتش عارف إيه الجمهور ده مستواه إيه، ما الذي يحتاجه، ما الذي يحتاجه، ما إحنا مثلا 80% من اللي يسمع الإخوة، بس إحنا مش عايزين الإخوة بالقدر الأول، إحنا عايزين 20% تانيين، عايزين 20% التانيين، واحنا نطلع عليكم ندرسون بقى مسائل المصطلح والاصول الفقه، يبقى احنا عايزين 20%، عايزين 10%، عايزين 1% اللي مش هيسمعك تاني. نعم. فيقول الشيخ ينبغي للمعلم ان يعلم الانسان على قدر فهمه، ان يعلم الانسان على قدر فهمه، حدثوا الناس بما يعرفون، لست بمحدث قوما حديثا لتبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. يبقى انفق الموضوع الذي تكلم فيه الناس، حدث الناس بما تعرف، بما يفهمه، بما يسهل عليه. النبي لما التقى علي بن حاتم، وجاء علي بن حاتم وجاء قال له ماذا يا اخوان، قال ايفرك ان يقال لا إله إلا الله فهل إله مع الله، أيفرك أن يقال الله أكبر فهل أكبر من الله شيء. شوف يا إخواني إقامة الحجة، وشوف البيان السهل، هيفرك إيه يا علي، أنت بتفر مني ليه وتضرب أكباد ليه، تعال تعال يا ابني، إحنا إيه اللي عندنا، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، هي دعوتي أقول لا إله إلا الله، علامة تفر منها، في إله مع الله، عندك برهان في إله مع الله، أيفرك أن يقال الله أكبر، تعلم أنه أكبر من الله شيء. شوف يا إخوان دعوة سهلة، الأمر السهل. كذلك أيضا أنا لو قال واحد ملتحي ومش عارف إيه، طبعا الآن إحنا كنا زمان نقول الملتحيين طبقة، الملتحيين دول يعني طالما أنك أنت التحيت وكسرت اليدك وجربية البيضة والشال ولا حتى الطائية، يبقى أنت اسمك راجل تحت بند السلفي، وغيرك إخواني وتبليغي وكذا وبتاع. النهارده بقى لا، ده انت النهارده في هؤلاء، يا ترى انت سلف داعشي ولا سلف اسكندريه ابو غامي ولا سلف مع محمد عبد المقصود ولا سلف حسان ولا سلف، من انت بالظبط، من انت، ايه تكييفك، واخد بالك؟ فلو جاء يجلس امامك واحد من هؤلاء تقول على طول انت بتسمع ابو غامي ولا بتسمع حسن ولا بتسمع مش عارف، على طول لا، ابدا معه غير هذه البدايه، ابدأ معه بغير هذه البداية، ابدأ معه بالتأصيلات العامة، انت بتقرأ لمين، تحضر لمين، ايه الكتب اللي كذا، واخد بالك؟ ابدأ معه بهذا، ابدأ معه بالأصول التي ينبغي ان تقرر المهم يعني أن الإنسان يخاطب الناس على قدر أفهمهم. نعم. فإن كان مما يقرأ القرآن
أو عرف أنه ذكي فيعلم أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته ويقرأ عليه القرآن.
الله أكبر. عرف أنه ذكي ويقرأ القرآن فيعلمه أصل الدين. أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته يعني يعلمه التوحيد ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أنه يفهم القرآن فهم قلب. شوفوا كلام محمد بن عوابي إخواني وإخواني مؤهلات الداعية مؤهلات ضخمة. صفات الداعية صفات ليست سهلة. ليست المسألة أن أحفظ نصوصا، المسألة أن أوظف النصوص في تعليم الأمة الهدى. المسألة كيف أوظف هذه النصوص وأستدل بهذه النصوص في استقامة الأمة. قد أفتن الأمة وأنا مع النص. قال ويجتهد أنه يفهم القرآن فهم قلب، فهم وعي، فهم تدبر، مش فهم أذن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وإن كان رجلا متوسطا ذكر له بعض هذا، يعني يذكر له بعض الأصول بعض الأصل هذا لكن سهل بدون تعمق في الأدلة. وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فيصرح له بحق الله على العبيد، مثلما ذكر النبي لمعاذ يقول له إن كان ضعيف الفهم يعني على قد حاله يقول له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ في حق أوجبه الله على العباد لا مناص منه، تعرفه؟ يقول ما أعرفه. فيعرفه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويصف له حقوق الخلق مثل حق المسلم على المسلم وحق الأرحام وحق الوالدين. سبحان الله، يعني يعطيه أخواني إيه كليات الشريعة، حق الله عز وجل التوحيد الله سبحانه وتعالى وكذا، ثم بقى الحقوق العامة بر الوالدين حقوق الجيران حقوق المسلمين، البيع والشراء ينبغي يكون فيه السماحة وكذا. وأعظم من ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم وأفرضه شهادتك له أنه رسول الله، فيعلمه الشهادتين بلوازم ذلك باختصار وأنه خاتم النبيين. وتعلم أنك لو ترفع واحدا من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافرا. ولهذا كفروا مسيلمة الكذاب وأتباع مسيلمة الكذاب. ليه يا أخواني؟ لماذا كفروا أتباع مسيلمة الكذاب؟ لأن أتباعه رفعوا مسيلمة إلى قدر نبي، فكيف إذا رفع إلى قدر الله؟ فمن دعا بدويا أو حسينا، من دعا قبرا من هذه القبور ودعا أصحابها فقد رفع أقدار هؤلاء إلى قدر الله لا إلى قدر إيه؟ نبي من الأنبياء. فإذا كان من رفع قدر رجل إلى رتبة النبي كافرا، فكيف بمن رفع قدر رجل إلى قدر الله سبحانه وتعالى؟ وتعلم أنك لو ترفع واحدا من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافرا. فإذا فهم هذا فقل حق الله عليك أعظم وأعظم. فإذا سأل عن حق الله فاذكر له أنك تعبده ولا تصير مثل البدوي أو لا تصير إلى مثل البدوي، تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تأتي إلى فلان وعلان يبدن البدو. طبعا مشهور طبعا من القبور المشهورة في العالم الإسلامي زي قبر الجيلاني وزي قبر عبدوس وزي هذه القبور، في قبور عالمية من عندنا منها البدوي وحسين ودسوقي، زي قبور عالمية معروفة في كل العالم. فانظر إلى طريقة الشيخ هنا في التعليم، سبحان الله العظيم، تعليم سبحان الله بفقه وعلم. هذه المادة يا إخواني احفظها، فلو كنت راكب سيارة أجرة من ميت غمر إلى منصورة الوجبة دي تكفيك الوقت، يكفي الوجبة دي يكفي وزيادة كمان. فعلم دي يعني ما تبدأش معه، احنا احيانا بياخدنا انفعال ونبدأ معه بالأحزاب وما الأحزاب وبتاع، هو ممكن على فكرة يوافقك يقول لك ايه ولا السنين دول واللي ده دانوس اي كلام، هو قصده كلكم اي كلام. على فكرة مش كل واحد بيؤيدك ان بتوع الصورات دول والتبجير وكذا ان دول على انحراف، مش كل واحد بيؤيدك على المنهج السلفي، هو نفسه يرفض ان يكون هذا اصلا واحد ملتحي واحد مخاطب سيابه في هذا المجال. من اجل هذا علم القاعدة قبل المفردة، وعلم الاصل قبل الفرعي، وعلم القاعدة قبل التطبيقي لازم. فانت ابدأ معه في التوحيد، ابدأ معه في أصول الاتباع، ابدأ معه في كذا، ثم تعطيه المفردة التي تناسبه. ولهذا يستطيع أي واحد فينا أخواني أن يكون من دعاة السنة في ربع ساعة في خمس دقائق في عشر دقائق في مكالمة هاتفية في لكن بتسلم على واحد السلام عليكم السلام ورحمة الله والنبي يا شيخ ما عادش سيدنا والنبي تجينا يا شيخ علموا ان هذا الحل بالنبي هذا لا يجوز وان توحيد الله سبحانه وتعالى كذا وكذا. وايضا تخلص له العبادة لا تكون مثل من يدعوه ويدعو غيره او يذبح له ولغيره او يتوكل عليه وعلى غيره فالشرك دعوته غيره ايه معا. فما يصلح ان تعبد الله وتعبد البدوي معه. يقول الله انا بصلي انا بصوم انا بذكي انا بدعو الله تقول وتدعو غير الله لا وتدعو بدويا وحسين يقول لك اه قل له لا التوحيد ان تدعو الله فقط ان تعبد الله فقط فان عبدت غيره معه كنت مشركا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وكل عبادات كذلك. وتعرفه ان من اخل بهذا حرمت عليه الجنة ومأواه النار. ولو قدرنا انه ما يشرك فاذا عرف التوحيد ولا عمل به دي نقلة تانية فرضنا ان هو ما اشرك لكنه لا يعمل بهذا التوحيد قد لا يشرك الواحد لكن يقر الشرك قد لا يعبد غير الله لكن يقر من عبد غير الله فهو مثله تماما. فان النواقض تارة تكون بالاقوال وتارة تكون بالاعمال وتارة تكون بالاعتقاد. فمعتقد الشرك كفاعل الشرك وقائل الشرك لا فرق ولا احب ولا ابغض فيه ولا وال ولا عاد ما دخل الجنة ولو ما اشرك. ليه؟ لان النواقض ليست هي فعل الشرك وقول الشرك فقط وانما هي ايضا اعتقاد الشرك. لان فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد ومن اعظم ما تنبه عليه التضرع عند الله والنصيحة واحضار القلب في دعاء الفاتحة اذا صلى سبحان الله اخواني وكأنها كلمة مشكاة النبوة. واعظم ما تنبه عليه التضرع الى الله سأل الله عز وجل ان يهديك الصراط المستقيم واحضار القلب في دعاء الفاتحة اذا صلى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لابد ان يستحضر من هم اصحاب الصراط المستقيم ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون حتى تعرف الطريق. اعلم ان المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل وان المغضوب عليهم هم من علم ولم يعمل وان الضالين هم من عامل ولم يعلم. حينئذ سأعرف أن طريق النجاة في العلم والعمل وأن تحركنا ينبغي أن يدور حول هذين الأصلين العلم والعمل وهما ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. اذا جاء النبي بالعلم النافع والعمل الصالح والمنعم عليهم هم من جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. والانحراف لا يرجع الا اما الى جهة العلم واما الى جهة العمل. فتش في اي انحراف على وجه الارض تجدون انحرافا يصدر من اما تخلف علم واما تخلف عمل. فاقرأ دعاء الفاتحة وتدبر دعاء الفاتحة فإنه خلاصة الدين كله. هذه كلمات قصيرة ولكنها واضحة هي نور يخرج من الظلمات وهو هدى يخرج من الضلالات وهو بصيرة تخرج من العمى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.